الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 90 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على جهة الوجوب، على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجل آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم بعده. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر، وقال ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد. سناده ضعف حديث ابن عباس. إلى أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته ليستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. ثم هل هذه كانت صلاة كصلاة الجنازة أم هي عبارة عن دعاء؟ هذا الأظهر. ومنها أن من عذره الله عز وجل في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. نعم يا أخوة، كم من أشياء نحن نراها بالنسبة لنا شر، وهي في الواقع خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل جعل غزوة أحد فيها خيرات عظيمات ما سنأتي بربع ما سيأتي به ابن القيم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن ذا الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده يتحسونهم بإذنه. نصر كبار، نصر عظيم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الدنيا مفسدة، إرادة الدنيا مفسد. كم من طالب علم كان على خير وأفسدته الدنيا، وكم من مجاهد كان على خير وأفسدته الدنيا، وكم من مسؤول وقاضي كان على خير وأفسدته الدنيا، وكم من عابد كان على خير وأفسدته الدنيا. انظر هذه الآية لمن يقول للصحابة: منكم من يريد الدنيا. قال بعض الصحابة: والله ما كنا نظن أن أحدنا يريد الدنيا حتى أنزلها الله. فأحيانا يكون عند الإنسان دسيسة في قلبه على الدنيا، إن لم ينتبه لها ربما أردته، وربما أقصته، وربما أبعدته عن الخير الذي هو فيه. فالجهاد الجهاد لهذه النفس، الجهاد الجهاد، والمصابرة المصابرة، والحذر من مداخل حب الدنيا في قلب العبد. قال: فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظا وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، إن نصروا شكروا وإن ابتلوا صبروا، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، وأيضا دخلهم الغرور. لو كان الانتصار دائما يدخل الغرور، يدخل العجب، يدخل أشياء يضعف بها المؤمن، فلذلك تشتد فيلجأ إلى الله ويعالج نفسه. ما السبب الذي من أجله شدد علينا؟ ما السبب الذي من أجله هزمنا؟ ما السبب الذي من أجله سلط علينا؟ وإذا انتصر شكر الله وحمد الله ولم يصب بالقنوط واليأس. قال: فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: السجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى حتى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أيضا درس لنا، درس للمتأخرين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لحقهم ما لحقه وأصحابه لحقهم ما لحقهم، فمن أنت يا أخي؟ فمن أنت حتى ترجو السلامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وعصى بعضهم أمره، وربما أكثر المقتولين ليسوا ممن خالف الأمر، فحصل البلاء على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا حتى وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كسرت رباعيته وهشم البيضة، كسرت البيضة على رأسه، لولا أن الله سلم. يعني البيضة هذه يضعوها على الرأس مثل الخوذة تقيه الضربة الشديدة، فانظر إذا كانت قد كسرت البيضة، إذا لم يكن بيضة لربما فلق هامه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال: ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيد دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضى حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمنين والمنافق، بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. انظر إلى هذه الفائدة، ما شبهها إلا مثل بغي الجربوع علينا. الله عز وجل لما جاء بغي الجربوع أخرج أهل السنة ما عندهم من العلم في هذه المسألة، وكان من آخرها رسالة شيخنا يحيى حفظه الله، المقالة في بيان مسألة العذر بالجهالة أو نحو هذا الاسم، وتكلم العلماء ونصحوا وبينوا. فهكذا سبحان الله، لو بقي المنافقون والناس لا يدرون بأنهم منافقون، ينخرون ويطعنون ويلمزون، لربما تطول السنوات ويتأثر بهم متأثر القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. لكن ظهر المنافقون في غزوة أحد، بعد ذلك ميزوا، فإذا وجدوا من أحدهم كلمة فيها طعن في الإسلام، طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: والله إنك لمنافق. وعمر يقول: دعني أضرب عنك هذا المنافق. والصحابة يقولون: ما راه إلا منافق. تميز المنافقون، وأصبح أي واحد بقلبه مرض معروف أنه منافق، لا يقبل منه ولا يتأثر به. هذا من رحمة الله، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز فيه بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم يتميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب الشهادة. وقول: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من الرسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة.